آل محمد اتضح فيما سبق أن المشهور قال لوازم الأمارة حجة. قلنا كيف نوجه ذلك؟ كيف نخرجه فنيا؟ اذكرنا ثلاثة تخريجات. الأول كان علما، ثلاث وجوه. الأول كان علما، هذا استذكار لما سبق حتى حينئذ إن شاء الله ندخل فيما أفاده السيد الخوي. الأول للشيخ الخراسان طبق قاعدة ماذا؟ الإخبار عن شيئين إخبار عن لوازمين، فكأنه يوجد كم خبر؟ اثنين أصل، واحد عن المطابقة واحد عن الجسم. إذا يوجد خبران فدليل حجية الخبر بإطلاقه يشمل الخبر الثاني كما يشمل الأول. وهذا ناقشنا فيما تقدم، قلنا عنوان الإخبار أو الخبر من العناوين القصدية، حيث إنه ليس بقاصد الإخبار عن المدلول الالتزامي فلا يصح على أي حال. الوجه الثاني الذي ذكرناه كان للشيخ النعيمي، وهو أن المجهول العلمية والعلم بالشيء علم، قلنا هذا إذا بظاهره ناخذ كما فهمه الشيخ العراقي والسيد الخوي والسيد الشهيد والإستاذ عليه واضح، لكن قلنا يحتمل على أن المقصود شيء آخر كما أشرنا. والثالث علما للشيخ أعظم ذكره في الاستصحاب، فالعبارة التي ذكرها وهي أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن راح يصير الاستصحاب أمارة، إذا صار أمارة لوازمة راح تصير شنو؟ طبيعي هو ما فتح الموضوع والمطلب بهذا الشكل، قال الظن، الظن بشيئين، ظن الظن بالملزوم، ظن بلازمه، فيثبت اللوازم تثبت. هكذا ذكر، قلنا هذا المطلب يمكن أن نحن نفتح الأشجر أن هكذا يقال. في الحقيقة ليس وجها جديدا، وإنما هو ماذا؟ توضيح لما أفاده الشيخ الأعظم، وحاصله أن يقال إن الأمارة حيث إن الجاهل قد لاحظ فيها قوة الكشف بدرجة يعني 70، والمفروض أن كاشفية الشيء عن مدلول الالتزامي تساوي كاشفية عن مدلول المطابق بنفس الدرجة، هي الناس وجدانية ترى، فيلزم على الجاهل مثل العقلاء أن يعتبروا الأمارة حجة في مدلول الالتزامي أيضا لأن درجة الكاشفية واحدة. وحيث ان الشرع امضى ما عليه العقلاء فيثبت ان الشرع ايضا يبني على ذلك، يعني على حجية الامارة لوازمها. هذا كل بيناه فيما سبق. ثم قلنا بقي شيء وهو هاي محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله، وهو ان السيد الخوئي في مصباح الاصول الجزء الثالث صفحة 152 بعد أن ذكر الوجه الأول للشيخ الجنائل، من الوجه الأول البيان الأول آخر، ورده بنفس ما أشرنا إليه، من أن الإخبار يتوقف على القصد، وذكر أيضا بعد ذلك الوجه الثاني يعني للشيخ النعيمي، وفهمه على ظاهره ورده بما تقدم الذي شنو الرد الذي كان ان قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه تختص بالعلم التكويني الحقيقي الوجداني بعد أن ذكر هذين الوجهين وناقشهما قال يتضح بهذا أنه لا يوجد دليل على أن العمارة حجة في لوازمها، فإن الدليل هو أحد الوجهين المتقدمين وكلاهما باطل كما ذكرنا. أي هو العلية في المضمون، فالعمارة إذن كالآصل، هذا حتى شيء ذكوري، ليست حجة في لوازمها. ثم قال نعم نستثني، ثم قال نعم نستثني ما إذا كانت الأمارة خبرا فإنه حجة في لوازمه لقضاء السيرة العقلائية بذلك، وأدخل تحت عنوان الخبر الإقرار والوصية. إذن رأي السيد الخوئي، خلنا حسب الله أنه هضم زيان من نزمة بيانا، رأي السيد الخوئي شنو في باب لوازم الأمارة؟ رأي هذا أنه لا دليل على حجية الأمارة في لوازمها كما في الأصل إلا الخبر، فإنه حج في لوازمه للسيرة. إذا تريد آراء الشيخ الخوئي فرد مرة تريد تجمعها وقال له لك تعرف من آراء الشيخ ومشاهد الساعة ترى واحد ما سمعين بي يضيع عليه. أنا سلم من يسألوني شنو آراء الشيخ الخوئي وهذا لعل ساعة الساعة ما يحضر. إذا واحد يريد يجمع آرائه، واحد من عدهن هو هذا الرأي أن الأمارة ليست حجة في لوازمها خلافا للمشهور، مشهور يقول إلا الخبر للشيرة. هذا ما أعطاه قدس شره وبيه إن الوجه لحجية الأمارة في لوازمها لا ينحصر بالوجهين المتقدمين، أعني ما أفاده الشيخ الخراساني. والشيخ شنو؟ النائين. حتى يقال إذا بطل البيانان الوجهان المذكوران فلازم ذلك عدم حجية الأمارة في لوازمها، بل هناك وجه ثالث وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بشكل إجمالي مضغوط، وحاصله أن العمارة هي حجة من جهتي تشفيها عن الواقع بدرجة 70% مثلا، وهذه الدرجة من الكشف محفوظة في المدلول الالتزامي أيضا، فيلزم على العقلاء، هذا حكم على العقلاء. بعد أن اعتبروا العمارة حجة في مدلولها المطابقي لكشفه عنه بدبل السبعين مثلا، يلزم عليهم أن يعتبروها حجة بلحاظ مدلولها المطابق الالتزامي لفرض ثبوت نفس الدرجة من الكشف. ولا يمكن لقائل أن يقول لعل العقلاء فقط جعلوا الحجية بلحاظ مدلول مطابقي دون الالتزام، إن هذا موهون، لأنه خلف فرض كونهم عقلاء. فإن العاقل ما دام اعتبر الحجية بلحاظ المدلول المطابق لأجل الكشف بدرجة 70 يلزم بمقتضى كونه عاقلا، بمقتضى كونه عاقلا أن يعتبر العمارة حجة بلحاظ المدلول الالتزام، وإلا كان ذلك خلف فرض عقلائية. وحيث إن الشرع أمضى ما عليه العقلاء فيثبت بذلك أن الشرع يرى أيضا حجية العمارة في إثبات لوازمها. إن هذا بيان ووجه ثالث لحجية العمارة في لوازمها، والمناسب بناء عليه الحكم لحجية العمارة في لوازمها. ولا يصح ما قاله يعني سيده من أنه إذا بطل الوجهان السابقان فهذا معناه أن العمارة ليست حجة في لوازمها، كلا بل يوجد وجه ثالث وهو ما أشرنا إليه، والذي أصله من الشيخ الأعظم قدس سره. لا هذا على العقلاء قاعد تحكيه، هذا الشارع على العقلاء خلاف الوجدان. انت ما دام كاشفية عقل كاشفية بالتمام الداعي وتمام النقطة فاحنا عقلاء، والعقلاء مو انهم موجودين شنو؟ انتو قاعد تتكرضون على انه العقلاء لهم فرد وجود يعيشون وين الشارع ما ادري في مكان ما ادري وين، فتقولون لعله ذولاك العقلاء ما ادري لعله لا والعقلاء انا وياك بعد شنو غير اشوف منهم العقلاء. احنا نرجع ماذا بما عنا عقلاء نشعر اذا نجعل الحجيه للخبر بلحاظ المدلول المطلق لاجل كاشفيه 70% هاي تمام النقطه، بعد ما صفر شيء اخر ما قاعد تسوون. اذا احنا قاعد تعبديات اكو عندنا في البيت، مو عقلائيات قاعد نحكي تعبديات. اذا عقلائيات دائما ماذا؟ العقلاء يمشون ورا النكات عقلاء، تمام النكته العقلائيه في الكشف 70%. جيد، هذا بالنسبه الى هذه النقطه عن النقطه الثالثه. راح ننتقل الى موضوع جديد، النقطه الرابعه اللي هي الأصل التنزيلي والأصل المحرز. مو قلنا 7 نقاط أكو عندنا؟
نتكلم عنها قبل ما ندخل في صميم البحث عن الاصل العملي. الان ثلاث نقاط انتهينا منها. النقطة الرابعة، مصطلح الاصل التنزيلي والاصل المحرج لم نجد من سبق فيهما الشيخ النعيمي، يعني في كتاب كفاية الأصول أو رسائل الشيخ الأعظم لا يوجد هذا المصطلح. وإنما عرف هذا المصطلح من خلال كلمات الشيخ النعيم، ولا ندري هل له جذور من أساتذته مثل الشيخ محمد الفشاركي اليجدي الذي مدفون جلنا وياه الشيخ محمد الفشاركي نفس المقبرة، دفن الشيخ النعيمي عند أستاذه الشيخ محمد الفشاركي. فالتصويت والسمعة قداها منه الشيخ النعيمي والشيخ محمد الفشاركي خطية ما إليه، أو أخذ ذلك من أستاذه، من أستاذه منه مرزا محمد حسن الشيرازي، أما من الشيخ الخراساني لم يأخذ ذلك، لأنه لو كان لبان في الكفاية. وعلى أي حال، حاصل توضيح هذين المصطلحين أن يقال إن للقطع الوجداني القائم في النفس أربع خصوصيات، أربع. الأولى صفة الثبات وعدم التزلزل والجزم والراحة النفسية، فإن من حصل له القطع يشعر بالثبات المذكور والراحة النفسية المذكورة. جيد. الثانية، الخصوصية الثانية، صفة الكاشفية والطريقية إلى الواقع والتفسير، يعني القاطع كأنه يرى الواقع من خلال قطعه، بل لعله يغفل عن قطعه ويرى الواقع غفلة عن القطع. والثالث، الصفة الثالثة، الخصوصية الثالثة، الجرى العملي، فإن من حصل له القطع يسير قهرا بشكل قهري، يسير شنو يسير؟ وفق قطعه. فإذا قطع بأن الأسد موجود في رأس الزقاق الذي هو فيه، قطع حتى لو قطع كذب يهرب بشرحه. والخصوصية الرابعة، صفة التمجيد والتعذير، وبكلمة أخرى استحقاق العقوبة على المخالفة، فإن من خالف قطعه يستحق في نظر العقل والعقلاء، يستحق المعاقبة. فإن العقاب قبيح عند عدم البيان، والقطع بيان فلا يقبح العقاب على مخالفته. إذن هذه أربع خصوصيات للقطع. وبعد هذا نقول أما الخصوصية الأولى، يعني خصوصية الثبات وعدم التزلزل، فهي خصوصية تكوينية، وخاصة بالقطع الوجداني، ولا يمكن نقلها إلى غيره. فإنها مختصة بالخاص. فإذا قلنا لشخص إني أعتذرك أيها الظان بدرجة 70%، أعتذرك شنو؟ القاطع في الثبات وعدم التزلزل النفسي يضحك، يقول هذا اعتبار مرفوض. فلا معنى لأن تعتبرني كذلك، فإنه مهما اعتبرتني كذلك يبقى أنا أشعر من أعماقي أشعر لأني لست كذلك، ما عندي راحة نفسية ولا ثبات، بل عندي تزلزل. هذا الأمر شوي بدرجة أضعف. فهذا الاعتبار بلحاظ، فالاعتبار إذن بلحاظ الصفة الأولى، الخصوصية الأولى، لا معنى له ولغو بل غير ممكن. وأما الخصوصية الثانية عن الكاشفية فيمكن اعتبارها، بل قد اعتبرت في باب أي من بعد يحشي هذا الحشي من بعد يحشي الشيخ النعيمي، أنا ما لي شغل قاعد أنقل معي. ولعل هذا التفصيل بهذا الشكل الشيخ النعيمي ما قايله، بس توضيحات مقصوده. بل إن الكاشفية قد اعتبرت في باب شنو؟ الأمارة. فإن المسؤول في باب العمارة هي صفة الكاشفية، يعني المولى يعتبر من عنده العمارة يعتبر ماذا؟ كأن الواقع قد انكشف عنده كالقاطع. وأما الصفة الثالثة، يعني الجريء العملي، فهي ثابتة في الأصل التنزيلي والأصل المحرز، فإن هذين الأصلين يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر، فهما يشتركان في أن المجهول فيهما ليس هو الكشف، وإلا كان شنو أمارة، وإلا كان أمارة لا أصلا. إذن لم يدخل فيهما صفة الكاشفين،
وإنما المجهول فيهما هو الجري العملي.
هذا صفة الاشتراك. وأما صفة الاختلاف بينهما فهي أنه في الأصل التنزيلي نزل معدل الأصل منزلة الواقع وجعل كأنه الواقع، لكن لا من حيث الكاشفية، وإلا كان المورد أمارته، بل من حيث الجري العملي، فالمولى كأنه يقول بالعبارة الصريحة هكذا: نزلت ما قامت عليه ما قام عليه الأصل أو متعلق الأصل، نزلته منزلة الواقع من زاوية الجري العملي. يعني تعامل من حيث الجري العملي مع معدل الأصل كما تتعامل مع الواقع. وهل لذلك مثال؟ يمكن أن يمثل لذلك بأصل الحلية، يعني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فإنه يوجد تفسيران لهذا الحديث الشريف. أحد التفسيرين ينفعنا في المقام، وهو أن الحديث يريد أن يقول: إذا شككت في أن هذا الشيء حلال أو لا فهو لك حلال بحلية منزلة منزلك. منزلك شنو؟ الحلية الواقعية، وكأنه حلال واقع. ولكن من زاوية الجري العملي، إن الحديث المذكور لو كان يقصد منه هذا، يعني تنزيل الحلية المشكوكة منزلة الحلية الواقعية من حيث الجري العملي، لطار أصل الحلية أصلا تنزيليا. وسبب التسمية واضح، فهو تنزيلي لأنه ينزل معزاه منزلة الواقع من زاوية الجري العملي. طبيعي هذا على هذا التفسير. والتفسير الآخر أن نقول بأن هذا الحديث يريد أن يجعل حلية ظاهرية. حالة شنو؟ الشك. أما أنها منزلة منزلة الحلية الواقعية فشيء ساكت عنه الحديث، وبناء على هذا لا يصير أصل الحلية أصلا تنزيليا. إذن هو أصل تنزيلي بناء على التفسير الأول. هذا بالنسبة إلى الأصل التنزيلي، وأما الأصل المحرز فإلى غد نرجعه إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أعلنت الساعة الآن شنو أكبرت شنو؟ إذا فرضنا على أنه أظن لدرجة 70 أنه شنو؟ الشمس طارئة. لوازمها شنو؟ حط لوازمها. نهار يعني طارئ. ترى أظن بنفس الدرجة.